بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المكاسب قسم البيع، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهاية درسنا أمس إيش كان؟ النهاية حتى نربط. النهاية هذا كان أن الإكراه قلنا مرة يتوجه المن إلى المالك العاقد، مالكي والعاقد، هذا مالي شغل بيعيفه، كلامنا بذن السنين البعدي. ومرة يتوجه المن الى المالك فقط. مثال شلون يصير الى المالك فقط؟ مثل لو قلنا فرد واحد يجي يقول لي شيخنا وكلني، اذا لم توكلني ضربتك، وكلني في بيع الدار، فالمالك مكره والكذا الوكيل غير مكره. او مرة بالعكس شلون؟ يعني الوكيل مكره والمالك ليس بمكره. هذا شلون يصير؟ مثاله قلت كما لو فرضنا انه انا اشوف لفرد واحد اقول له صر وكيلي في بيع الدار، ان لم تقبل ضربتك، فالمالك مختار والوكيل غير مختار. هذا امس اذكرناه، وبعد اليوم فرعنا الجديد هذا، درسنا الجديد هذا. ولو فرض انه كان شخص وكيل لآخر، هذا فرع جديد ذكره الشهيد الثاني، أنا موكل لفرد واحد قايل له على أنه بعداري وكالة صحيحة معتبرة، قال لي شيخنا ممنون على عيني، لكن جاءه ظالم وأكرهه وقال له أنت وكيل فلان؟ قال نعم. قال إذن الآن بع داره الآن، فأكرهه على أن يبيع. متى؟ هو مفروض وكيل، لكن أكرهه على أن يبيع الآن. هو أنا ما موكله إلا الآن، شو وقت ما كان؟ الآن بعد ساعة، بعد ساعتين، باكر، عقبة، شهر، نطي وكالة مطلقة. بس إجا الظالم أكرهه على أن يبيع الآن. أقول فرق هذا الفرع ويا ما تقدم، شنو الفرق؟ فرق هذا أنه في الفرعين السابقين كان يوجد عندنا شخصان وكيل وموكل، اثنين، أحدهما يكره الآخر. مرة المالك يكره الوكيل أو مرة الوكيل يكره المالك، هاي في الفرعين السابقين، ليصير اشتباه يا إخوان. وأما هنا لا، شخص ثالث يأتي ويكره الوكيل بعد أن كان وكيل. أنا موكل لفرد واحد، تمت الوكالة، ويأتي الثالث ويكره الوكيل ويقول له بع الآن. هذا الفرق ويا السابق، فهنا المكره شخص ثالث بينما هناك احد الشخصين. خب اسا البيع صحيح ومو صحيح، فيه اشكال قال الشهيد الثاني. ليش؟ من جهة يمكن ان يقال ليس بصحيح. ليش؟ لان العاقد مكره. انا قاعد هذا الشخص الثالث يكره الوكيل يقول الان بع، فاذا صار العاقد مكره يكون مسلوب العبارة. ومن جهة يمكن ان يقال صحيح لاجل على ان المالك ماذا؟ مختار وراضي. اطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره وقال ايضا، هاي تكملة عبارة الشهيد الثاني في المسالك، واحنا امس قطعناها العبارة لضيق الوقت، هاي تكملة. وقال ايضا يعني الشهيد الثاني: لو اكره الوكيل اكره الوكيل اكره، هذا الوكيل اكره على الطلاق دون الموكل، فالمكره شخص ثالث، فوكالة تامة منتهية، قايل له انا موكلك في ان اطلق ايش وقت ما كان، هاليوم باكر بعد ساعة ساعتين، فجاء شخص ثالث وقال له طلق الان، ففي صحته وجهان ايضا، يعني كما كان في الفرع السابق وجهان، هناهم كذلك من تحقق الاختيار في وجهان، يعني شنو، وجه للصحة ووجه للفساد، من تحقق الاختيار في الموكل المالك، هذا وجه المن للصحة، ومن سلب عبارة المباشر، هذا وجه للفساد. انتهى، هذا كل ما في المسالك. وربما يستدل على فساد خاف، فبالتالي كم فرع صار اكو عندنا لحد الان، كم فرع صار اكو عندنا اللي بيستشكلنا فيها في الصحة، الفروع اللي بيستشكلنا فيها في الصحة، هذا الفرع الاخير، يعني يكون العاقد مكره، العاقد الوكيل، وبعد يا فرع استشكلنا فيه اللي يشغل ترى هذا بي، اللي يشغل يا اخي بي، ويا فرع بعد استشكلنا. اذا فرض ان المكره كان ماذا، هو الموكل اكره الوكيل الذي عبرنا عنه فيما سبق بيا تعبير، فيما سبق عبرنا عنه بيا تعبير، وقد ينعكس، راجع العبارة هيك عبرنا، وقد ينعكس، هذا مستشكلنا به، قلنا الوكيل العاقد هنا بما انه مكره، الشهيد الثاني قال يمكن ان يكون مسلوب العبارة. واما الفرع السابق عليه، الفرع السابق عليه شنو هو الشان، ما اذا كان المالك مكره، هذا استشكلنا فيه، لو جزمنا بعدم الصحة، جزمنا بعدم الصحة، اذا كان المالك مكره، يعني اجا وكيل شخص اكره المالك قال له وكلني، جزمنا بعدم الصحة، قلنا فضولي، الا اذا رضى بعدين يصح جزما، فلم نستشكل، فالفرع الذي استشكلنا بياه هذا حفظ الي شغل بي الان، والان الشيخ الانصاري يعبر فرعين، انت بعدين ستقول الفرعين شنو المقصود منهن، انا قاعد ابين لك، اقول لك يعني المقصود من الفرعين ذن اللي استشكلنا به، ما استشكلنا فيه هو هذا الاخير، وما قبله الذي عبرنا عنه بكلمة وقد ينعكس، في ذن الفرعين الذي كان المكره منه العاقد، قلنا اذا العاقد مكره قد يقال مسلوب العبارة، فاستشكلنا في الصحة، اما ما قبل ذلك لم نستشكل، بل جزمنا بما بعدم الصحة، لأن المالك يكون مجبور مكره، جزما مو صحيح هذا، فالذي مورد للإشكال وهذا، فيقول ربما يستدل على البطلان في هذين الفرعين اللذين استشكلنا فيهما، قد يستدل على البطلان بحديث رفع عن أمتي ما استكره عليه، صحيح هذا الاستدلال يولا، هذا الاستدلال يقول الشيخ الانصاري باطل، فرد التفاته جميلة من الشيخ، شوف التفاته، يقول هذا الاستدلال باطل، لماذا؟ لان حديث رفع عن امتي اين يمكن التمسك به، فيما اذا كان الشيء المكره عليه له اثر، لولا الاكراه له اثر، فبالاكراه يرتفع، وفي موردنا عقد العاقد بما هو عقد، لولا الإكراه بما هو عقد لا أثر له من الوكيل بما هو عقد، مو بما هو صادر للمالك، احنا ما قعدنا نتكلم عن جنبة المالكية، قعدنا نتكلم عن جنبة ماذا، ألفاظ صادرة منين، من بما هو ألفاظ صادرة من مو بما هو منسوب إلى المالك، بهذا اللحاظ احنا قاعد نقول مو صحيح لانه صدر عن اكراه، بهذا العدوى ما إلى أثر حتى يرتفع ديما بالإكراه. فلذلك هذا حديث الإكراه لا يمكن تطبيقه. لماذا؟ لأنه هذا حديث الإكراه إنما يمكن تطبيقه في مورد الذي الشيء المكره عليه لولا الإكراه له أثر، وفي مقامنا لولا الإكراه هذا العقد الصادر من الوكيل بما هو عقد صادر منه، مو بما هو منسوب إلى المالك بالوكالة، بما هو صادر منه. محنا نريد نبطله بأي عنوان باعتبار أنه ألفاظ صادرة عن إكراه من الوكيل، بما أنها صادرة من الوكيل عن إكراه، رضى المالك أو ما رضى، ما لنا شغل بالمالك. بهذا اللحاظ تكون فاسدة. احنا نقول بهذا اللحاظ ما لها أثر حتى نرفعها بحديث الإكراه. أطبق العبارة: وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين، يا فرعين الذي استشكلنا فيهن، وهو يا فرع الذي أشرناه اليوم إلى أخيرا وقال أيضا، هذا واحد، وما قبله الذي عبرنا عنه بكلمة وقد ينعكس، فالتفت جيدا يا أخي، قول فرعان الذي كان الوكيل مكره، قد يستدل على الفساد بما دل على رفع حكم الإكراه، يعني حديث رفع عن أمتي ما استكروا عليه، وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، يكون فرد حكم أكو ثابت لولا الإكراه، فرد أثر أكو ثابت لولا الإكراه، ذاك يرتفع الإكراه، ومعلوم في مقامنا. ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به، من يتكلم بما هو يتكلم لولا الإكراه ما له أثر بما أنه يتكلم، بل بما أنه منسوب للمالك مطلب آخر، لا بما أن هذا يتكلم ما له أثر، حتى نقول هذا الأثر يرتفع بالإكراه. ومما يؤيد ما ذكرنا، يقول الشيخ: ويمكننا أن نؤيد الصحة في هذين الفرعين بما يأتينا، يأتينا إن شاء الله، أن المالك لو كان مكره، مو الوكيل، المالك، افرض هو مالك هو عاقد، هو مالك هو عاقد، لو اكره العقد صحيح وباطل، هو مالك هو عاقد اكره العقد صحيح وباطل باطل، لكن لو رضى بعدين يصير صحيح. احنا نقول حكمهم بالصحة هنا، هنا يعني وين هنا؟ لو كان هو المالك هو العاقد كان مكره، حكمهم بالصحة هنا يؤيد الصحة وين؟ في الفرعين، في الفرعين يا فرعين، يعني ما لو كان الوكيل هو المكره فقط. واحنا استشكلنا، يعني الشهيد الثاني استشكل، بس الشيخ الأنصاري يقول الحكم بالصحة فيما إذا أكره نفس المالك العاقد يؤيد الصحة فيما في ذن الفرعين الذي يكون الوكيل فقط فيه المكره. ليش وجه التأييد شنو هو؟ فرد التفاته هم جميلة، وجه التأييد شنو؟ يقول وجه التأييد هو هذا، أنه لمن يرضى المالك، لماذا نقول برضاه يصح العقد فيما إذا كان المالك مكره ورضى، لماذا نقول برضاه يصح العقد؟ هل يصح العقد باعتبار أنه تلك الألفاظ التي صدرت عن إكراه وعن عدم رضا، تلك الألفاظ الآن سوف تتغير بسبب الرضا؟ كلا، الألفاظ إذا صدرت بلا رضا الآن لا تتغير عما وقعت عليه. فإذا ما هو الموجب للصحة؟ الموجب للصحة هذا باعتبار أن الرضا تعلق بمضمون العقد، مضمون العقد نقل وانتقال، أول ما كان النقل والانتقال برضا الآن برضا، بهذا الاعتبار صح العقد. إذن المصحح للعقد ترى راح أنتهي إلى النتيجة المطلوبة، إذن الذي صحح العقد ما هو؟ لحوق الرضا وتعلق الرضا بمن؟ بالنقل والانتقال، لا تعلق الرضا بالألفاظ. قلت تعلق الرضا بالألفاظ ما يغيرها عما وقعت عليه. فإذا اتضح ذلك، شوف وجه التأييد، فإذا اتضح ذلك تعال إلى مقامنا، تعال إلى مقامنا. مقامنا شنو؟ في الفرعين الذي يكون الوكيل هو المكره. في مثل هذه الحالة نقول بأن العقد صحيح لو كان المالك راضي. لماذا؟ لأن الموجب للصحة قلنا ما هو؟ الموجب للصحة هو تعلق رضا المالك بمن؟ بمضمون العقد. وهنا رضا المالك بمضمون العقد مفروض موجود، بل الذي ليس بموجود ما هو؟ أن الألفاظ صدرت من الوكيل عن إكراه. هذا قلت غير مهم، كون الألفاظ صادرة عن غير رضا وعن إكراه غير مهم، فإنه لو كان مهم وله أثر لازمه. قلت ماذا؟ لو المالك كان مكره ورضى بعد ذلك يلزم أن لا يصح، لأن الألفاظ لا تتغير. فلو كان الألفاظ لها أهمية ومن اللازم أن تصدر عن رضا وعن عدم إكراه، لازمه المالك لو كان مكره ورضى بعد ذلك لازمه أن لا يصح العقد، لأن برضا المالك الألفاظ لا تنقلب عما وقعت عليه. المهم أن يتعلق الرضا بالنقل والانتقال بمضمون العقد. فإذا كان هذا المهم حينئذ في الفرعين نقول هذا الذي نريده والذي هو عددناه من المهم، وهو تعلق رضا المالك بمن؟ بمضمون عقد، حاصل، لأن المالك مفروض راضي بمضمون عقد بالنقل والانتقال. والذي هو مفقود ماذا؟ هو هذا أن الألفاظ لم تصدر من الوكيل عن رضا. قلنا هذا ليس بمهم، لأن لو كان هذا مهم لازمه ماذا؟ لو كان المالك مكره أيضا رضاه المتأخر أيضا لا ينفع. لماذا؟ لأن الرضا الذي يحصل له بعد ذلك لا يغير من الألفاظ شيئا. أطبق العبارة، ومما يؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا عن شنو؟ فسر، فسر وياي، يعني الصحة في الفرعين. مما يؤيد ما ذكرنا وهو الصحة في الفرعين، لأن الشيخ الأنصاري كان ماذا يرى؟ الصحة ماذا؟ في الفرعين. فيما سبق إذا تتذكرون ماذا؟ كان يبين هذا الشيء، كان يقول على أنه ماذا؟ وقد ينعكس والأقوى هنا الصحة، هيك قال بعد، وكان يذهب إلى الصحة. مما يؤيد الصحة الذي اخترناها حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق، لكن يا مكره المالك، يعني المالك العاقد لو كان هو مكره ورضى قالوا يصح العقد. هذا يؤيد الصحة في موردنا، في موردنا الذي المكره منه ليس هو المالك بل العاقد فقط. ليش؟ ومن المعلوم، هذا وجه التأييد، أنه إنما يتعلق، يعني الرضا المصحح شنو هو؟ الرضا الذي متعلق بما؟ بحاصل عقد، حاصل عقد الذي هو أمر مستمر الذي هو شنو؟ نقل انتقال. وأما التلفظ بالكلام ليس المصحح هو الرضا المتعلق بالتلفظ، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهًا فلا معنى للحق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب عما وقع، الفاظ انتهت. أما النقل والانتقال أمر استمراري يمكن يتعلق به الرضا، الفاظ انتهت. فالمصحح ليس تعلق الرضا بالألفاظ. التكمل عليك، التكملة ترى عليك العبارة هواية مجملة، ترى الشيخ الأنصاري جايب، أنا أقول لك هواية مجملة. يعني فإذا كان المصحح هو تعلق الرضا بمن؟ بحاصل العقل، يعني بالنقل والانتقال لا بالألفاظ الصادرة لأنها لا تتغير عما وقعت عليه. إذا كان الأمر كذلك فنقول هذا المصحح موجود في الفرعين، لأن المفروض المالك ماذا؟ راضي بالنقل والانتقال. بلي الذي مفقود قلت ما هو؟ الرضا من العاقد بالألفاظ التي صدرت منه. وقلت هذا غير مهم، افرض ليس براضي، هذا ليس بمهم كما بينا. الحاس الشيخ الأنصار تمام بين زين، التفتوا جيدا. نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن إذا لحد الآن النتيجة صار في هذين الفرعين، الشيخ الأنصاري يحكم به من صار بالصحة. يقول بلي قد واحد منكم يمكن أن يستشكل بهذا الإشكال. يقول شيخنا أنا رأيي على أن هذا العقد فاسد، مشكلة. ليش؟ بين بالعجل يلا. يقول لأنه إذا كان هذا العاقد مكره من أين نعلم أنه قد قصد البيع؟ حينما قال بعت بعد الإكراه من أين نعلم على أنه قصد البيع؟ قل لعله ورى، لعله تلفظ بلا قصد. من أين تحرس أنه قد قصد البيع حينما تلفظ بقوله بعت؟ من أين تعلم أنه قد قصد البيع؟ إذا كان الشخص مختار غير مكره، ما هو الطريق لإحراز أنه قد قصده؟ الطريق شنو هو؟ إصالة القصد العقلائية. فإن العقلاء عندهم أصل، شنو هو الأصل؟ أن كل إنسان مختار عاقل إذا تكلم بكلام فالأصل أنه قاصد علما. العقلاء هتشي قاصد لمعنى ذلك الكلام، الأصل هتشي. ولذلك قلت في السوق إذا واحد يروح يم واحد ويقول له يا كلب، ذاك بالعجل يقوم ويريد يضربه. إذا قلت له لا أنا لست بقاصد، ما قاصد كلب بس قاصد الألفاظ، يقبل مني ما يقبل مني؟ يظهر من هنا على أن العقلاء عندهم الأصل في كل متكلم مختار أنه يتكلم وهو قاصد لمعاني الألفاظ. فبإصالة القصف الأفعال الاختيارية لكل إنسان يحرز أن هذا الإنسان المختار قد قصد معنى الألفاظ. لكن إذا كان الإنسان مكره من أين نعلم أنه قد قصد البيع؟ طريق لذلك شنو هو؟ ماكو عندنا طريق. فإذا ما عندنا طريق لإحراز أنه قد قصد البيع، إذن كيف نحكم بصحة هذا العقيد؟ شرط صحته التلفظ مع القصد. هذا شلون شلون؟
عندما يكرهه الإنسان على البيع هو بيسوي جيكر وجيكر، ما يقصد البيع.
فأو...
حتى وإن كان هو بالأصل يريد البيع، لكن يقرض على فرض بكرة
لا يقصد.
لا يقصد.
لا احنا هذا تقدم عندنا على اي صحيح، بس لا يقصد، لا 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 يقصد وقوعه ماذا الخارجي، اما اصل قصد البيع موجود عنده، لكن لا عن جد وإرادة حقيقية وطيب نفس كما تقولون، لكن اصل قصد ماذا موجود، قصد البيع، لكن لا عن إرادة وطيب نفساني، مو أنه أصلا قصد ماذا؟ قلنا الهازل الذي يهزل. اسأل الآن إذا أنا هازل أريد أتمازح وياكم أقول أن بعت كتابي، أتمازح وياكم، قصد للبيع أكو ولا بلي أكو، لكن عن هزلين، مو أنه ما موجود. فالمقصود قصد موجود لكن لا عن جد، لا عن طيب نفسه. فهنا نأتي ونقول من أين نعلم بأنه قد قصد البيع حقيقة ولعله أصلا بس تلفظ من دون قصد؟ فإذا كان إنسان مختار بإصالة القصد، هنا كيف نثبت؟ نجيب بجوابه الشيخ الأنصاري. الجواب الأول يقول إحنا لما نريد نصحح قصد المكره نصححه بعد أن نفرغ من كونه قد قصد البيع. علمنا بالقرائن أنه قد قصد البيع، فإحنا كلامنا ماذا؟ في إنسان أحرزنا، هذا كلامنا، في إنسان أحرزنا. هسه أحرزنا يوم من قبله هو قال لنا، يوم من القرائن لو بوفاءة أخرى بالتالي احرزنا انه قد قصد البيع. انت لا تجي تستشكل وتقول منو قال قصد البيع، انا قاعد اتكلم في الانسان المكره على العقد بعد الفراغ عن كونه قد قصده، اما هو اخبرني اما لقرآن اخرى اما لشيء ثالث. وثانيا يمكن ان يقال بان اصالة القصد التي يجريها العقلاء يجريها العقلاء وين؟ حتى فتأمل، حتى في المكره فتأمل، يعني ما معلوم انه يجروها العقلاء هنا يجروها في الانسان. على اي حال نعم ربما يستشكل هنا يعني في ذن الفرعين يستشكل في الحكم المذكور. حكم المذكور شنو هو الحكم المذكور؟ صح. كيف يستشكل؟ بان القصد الى المعنى قصد معنى البيع، ولو هذا القصد يكون قصد البيع عن اكراه لا عن طيب نفس، بس اصل قصد البيع ولو عن لا طيب نفس عن اكراه، عن اكراه يعني عن لا طيب نفس، بالتالي شرط في الاعتناء بعبارة العقد ولا يعرف يعني انه قد قصد الا من قبل العاقد. فاذا كان مختارا العاقد امكن احرازه بمن انه قصد بإصالة القصد في أفعال العقلاء، تلك الأفعال الاختيارية العقلاء يجبون بها إصالة القصد دون المكره عليها. المكره عليها ما بيها لا يمكن إحرازها، إحراز القصد فيها بالأصل عقلاء لا يجرونه. الجواب اللهم إلا أن يقال أولا وثانيا. أولا احنا كلامنا لما نريد نثبت الصحة بعد الفراغ عن أن هذا الإنسان قد قصد البيع، من نفسه عرفنا أو من الخارج أو من قرائن، إلا أن يقال أن الكلام بعد إحراز القصد وعدم التكلم لاغيان، لاغيان يعني شنو لاغيان؟ يعني فقط ألفاظ من دون قصد، هذا إذا فقط ألفاظ واحد طلع يقولون لاغي. أو موريان يعني أحرزنا على أنه ما قاعد يوري، يقصد المعنى لكن يقصد البيع، بعته يعني إخباره، يعني بعت أمس أول أمس في العام الماضي المنصرف. لا احنا مفروضنا قاعد نتكلم في انسان احرزنا انه قصد البيع وليس بلاغي وليس بموري، عرفنا ذلك منه او من الخارج. الجواب الثاني ولو كان مكرها، يقول ولو كان بلي وعدم تكلم العاقد لاغيا او موريا ولو كان مكرها، افرضه مكره بس كلامنا بعد الفراغ عن كونه غير لاغي ولا موري، مع أنه هذا الجواب الثاني يمكن إجراء إصالة القصد هنا أيضا. فتأمل وجد تأمل قلت ما معلوم العقلاء يجروها هنا، ما نقدر نقول إصالة القصد هنا وسيعة تشمل حتى الإنسان ماذا المكره. فروع في النسخ موجود كلمة فروع، فروع، لكن الذي راح يذكر الشيخ بعد ذلك فرع واحد، ولذلك هذا تصحيح في الطبعات الجديدة، وإلا في الطبعات القديمة موجود ماذا؟ فروع. إذا واحد عنده نسخ قديمة كلها بيها فروع. على أي حال هو فرع واحد وهو المناسب هكذا. هذا الفرع محصله العلامة في كتاب التذكرة ذكر فرد مسألة راح نطرحها عليكم، شو نظركم الشريف ماذا يقتضي الفرع هذا؟ انه لو جاءني انسان وقال لي يا شيخ بع احد عبديك، انا عندي عبيد اثنين احبهم حبابين خوشوادين، قال بع احدهما، ما يصير انت اثنين اكو عدك وانا ماكو عدي فرد شيء، فانا سويت تأذيت بعت كليهما اثنينات، هو واحد انا بعت الثنين، يو لا بعت نص واحد مو واحد نص، فبالتالي هو قال لي واحد وانا بعت اثنين، او قال لي واحد وانا بعت نص، ما هو رأيكم؟ هل العقد في بيع النص او بيع العبدين هل يقع صحيح او يقع باطل؟ ايش قال العلامة؟ مناسب شي يقول العلامة؟ اتهم لابد ايش تقول فيه تأمل واشكال. هذا خوش جواب هذا، ايه يعني مو جواب يعني ما ادري.
المقصود هيك الشيخ الانصاري شوف يجي يحقق المطلب، يقول مره خل احكي فيه ما اذا باع العبدين، ومره خل احكي اذا باع النص. اما اذا باع العبدين شلون باع العبدين؟ واحد ورا الثاني يوم اثنينات انفرد مره، شلون باعهم؟ اذا باع واحد وراء الاخر، يعني اول باع هذا وبعد دقيقة باع الثاني، هنا شنو نظركم؟ الاول مكره والثاني ماذا يقع؟ هو الصحيح. ويمكن هاي الحكاية ما نحكيها، نقول نرجع له ونقول له يا مولانا انت ياهو المكره علي تريده، الاول يو الثاني تريده، المكره عليه. فقال بيع العبد الذي انا مكره عليه هو الاول، نقول الاول، هو الثاني هو الثاني، لعله واحد هم هيك يقول، بس هو المناسب شنو؟ نقول الاول هو المكره عليه هو باطل. واما اذا باع اثنينات في ان واحد في مثل هذه الحاله كيف يكون حينئذ هذا العقد؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول احتمالان فيه اشكال، يحتمل البطلان، يحتمل الصحة، لانه هذا غير ما اكرع عليه بيع الواحد، هذا بيع الاثنين غير الواحد، ويحتمل البطلان. ليش؟ لان واحد بيع باطل مكره عليه، وبما ان هذا الواحد غير متعين والترجيح بلا مرجح باطل، اذن لازم شو نقول؟ اثنينات باطلات، لا مرجح لأحدهما على الآخر، أطبق العبارة، المطلب لا يستدعي التكرار. فرع: ولو أكرهه على بيع واحد، ما دام الشيخ الأنصاري قال فرع مناسب لا يقول ولو، لو مو ألطف يصير؟ إذا ما أريد أقول أن غلط، لكن أحسن لو، بعدها بداية مطلب يصير. لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما اثنيناتهم او باع نصف احدهما، ففي التذكرة اشكال. اقول مرة احكي عن بيع العبدين ومرة احكي وين عن بيع النصف. اما بيع العبدين فان كان تدريجا، اول باع الاول ثم الثاني، فالظاهر وقوع الاول مكرها يعني باطل دون الثاني، ما احتمال الرجوع اليه في التعيين. هذا الذي بينته في أثناء الشرع، أنه نرجع له نقول أبويا يا المكره عليه الذي أنت ما تريده مكره عليه، نرجع له إلى في التعيين، سواء ادعى العكس أم لا. يعني مرة قد يدعي العكس يقول الثاني أنا مكره عليه، ومرة ما يدعي العكس يقول الأول مكره عليه، على كل التقدير نقبل كلامه. هذا إذا باعن على سبيل التدريج. ولو باعن دفعة شلون؟ قلنا وجهان. ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع. ليش؟ لأنه هذا غير المكره، المكره عليه واحد، فبيع الاثنين غير المكره عليه، لأنه خلاف المكره عليه. فإذن الظاهر أنه شنو؟ والظاهر هم خلاف المكره عليه، والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه، بحسب الظاهر أنه لا باع إكراه لا باع إكراه، لأن باع اثنيناته. إذا هو صدق مكره ما كان يبيع اثنيناته، هو قال لك واحد، ليش بعت الذنين؟ فلما بعت الذنين هذا يظهر منه أنه لست بمكره في بيعهما. هذا الاحتمال الاول انتهى، انه البيع يقع صحيح بلحاظ السنين. وبطلان الجميع، يعني واحتمل بطلان الجميع، بطلان الجميع عطف عليه من على شنو؟ عليه من عطف على صحة الجميع. هذا الاحتمال الثاني. ليش يابا يبطل الجميع؟ لوقوع احدهما مكرها عليه، واحد فهو مكره، وبما انه غير متعين والترجيح بلا مرجح باطل ولا ترجيح، فاثنيناتن يبطل. والأول أقوى، شيخ الأنصاري يقول، وهو أن نقول كلاهما صحيح. ولو أكره على بيع معين، أقول فرد فرع جديد. شنو فرع جديد؟ مسألة النص وما أحكيت عنها، خب بعد شوي أحكي عنها. بعد شوي يعني جاب الشيخ الأنصاري فرد فرع، ماذا هاي؟ شلون طريقة هاي؟ جاب فرد فرع جديد بالنص، وهو ماذا يريد؟ يبحث هاي المسألة بعد ما نتممها، يجي فرع بالنص، هذا مو مناسب همات بحسب الظاهر. على أي حال يقول ولو أكره لعله، ولو أكره، يقول لو فرض على أنه أكره على بيع معين فضم إليه غيره، يعني قال له على أنه بيع الكبيرة، هو سوى باع الكبير مع الصغير، هنا شنو رأيكم؟ كلاهما صحيح، كلاهما باطل، الأول باطل الثاني صحيح. الشيخ الأنصاري يقول يمكن نقول الأول باطل بيع الكبير والثاني صحيح، لأن أول مكره عليه، الثاني بعد غير مكره عليه، قال له بيع الكبير، هو باع الكبير والصغير، فالكبير يقع باطل. ولو أكره على بيع معين، فرق هذا عن الفرع الذي ذكر العلامة شنو؟ ذاك غير معين، هذا معين، ذاك قال له بيع أحدهما، هذا قال له بيع الكبيرة. ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه، يعني في غير الكبير، كبير أكره عليه باطل، صغير صحيح. طب على أي حال هذا لو باعهما اثنينات، ولو باع النصف شلون قلنا؟ وأما مسألة النصف فيقول الشيخ رضوان الله عليه انت ليش تبيع النص؟ هو قايل لك بيع واحد، ليش بعت النص؟ فد مرة مقصودي ابيع عن النص وبعد ذلك ابيع عن النص الثاني، هو قال لي واحد، والواحد هو مجموع ماذا؟ نصفين، فابيع كل نصف على سبيل التدريج. انسان امواله شلون ما كان ما يطيق قلبه في آن واحد ينقلها عنه، فيقوم ينقلها على سبيل التدريج، فهنا البيع ماذا يقع؟ بيع النصفين صحيح وباطل، بالتالي مكره عليه باطل، لأنه بلي هو يبيع ذلك النصف ويريد أن يبيع الآخر من باب الإكراه. وأما إذا باع النصف الأول لا من باب يريد أن يبيع النصف الثاني بعد ذلك، بل من باب لعله يترحم علي هذا المكره ويرضى ببيع نصف من العبد ويغض النظر عن بيع النصف الثاني، هنا بيع النصف الأول ماذا يقع؟ صحيح وباطل، هم بالتالي شنو؟ باطل. يقول الشيخ وأما مسألة النصف فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر، بقصد أن يبيع النصف الآخر بعد ذلك، امتثالا لأمر المكره للمكره بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع، يعني لبيع الواحد دفعة، بناء على أن الإكراه المكره لمن أكره إكراهه، ما يتوقف على أن أبيع الواحد كاملا مستقلا، ولو أبيع النصفين على سبيل التدريج، فأنا بعت النصف الأول ثم بعت النصف الثاني، فهنا كلا النصفين يقع باطل، فلا إشكال في وقوعي مكرها عليه. وإن كان الشق الثاني لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، مو من باب أريد أبيع النصف الثاني بعد ذلك، لا، من باب النصف لعله يقنع ويترحم علي ويسكت، كان أيضا إكراها أم مكره، لكن يبقى فرد شيء أنه من أين نحرز أنه حينما باع النصف باعه من هذا الباب، من هذا الباب يعني شنو؟ يعني من باب على أنه لعله يترحم عليه المكره ويسكت، مو أكو احتمال قوي أنه حينما باع النصف باعه باختياره وطيبه، هذا الاحتمال موجود ولا؟ لأن المفروض المكره أكره على كامل، ما أكره على النصف، فبيع النصف في احتمال قوي أنه ماذا؟ عن طيب نفسه، فمن أين نعرض أنه باع النصف من باب لعل المكره يترحم ويسكت عن بيع النصف الثاني. اذا ما اكو امارات وقرائن في قبول قوله نظر وتأمل. لذلك يقول لكن سماع دعوى البايع ذلك. سماع دعوى البايع ذلك. ذلك شنو؟ انه باعه باع النصف ولم يبع النصف الاخر من باب لعله يترحم المكره. لكن في سماع دعوى البايع في سماع دعوى ذلك ذلك اعراض شي يصير مفعول به الى دعوى. يعني سماع دعوى ذلك دعوى لذلك اجل ما عدا من امارات القراء النظر. بقي الكلام الان راح نرجع ماذا الى الوراء فيما سبق اذا تتذكرون فرد فرع اذكرناه وقلنا يأتي بعد ذلك الكلام فيه. وانا قلت لكم هناك في صفحة قد يجي قلت لكم 121 قلت لكم ترى شنو هذا الفرع. الفرع هذا كان وهو انه لو اكره شخص على الطلاق المكره انطلق لكن لما انطلق طلق ناويا الطلاق فهل يقع العقد صحيح ام لا؟ ماذا قيل الشهيد الثاني؟ ماذا قال عبارة المسالك هذا؟ ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال فالاقرب وقوع العقد وقوع الطلاق. لماذا؟ لان الاكراه لم يتوجه الى القصد توجه الى من؟ الى اللفظ. هتشي قلنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه ماذا فهم من هذا الكلام؟ فهم من هذا الكلام ان الشهيد الثاني يريد ان يقول ان المكره فقط قاصد علما الى اللفظ دون المعنى. فاذا فقط قاصد اللفظ فلما يقصد المعنى هذا راح يكون بعد بلا اكراه قاصد المعنى خارج عن الاكراه. الحدود الاكراه هي التلفظ فقط دون القصد دون قصد معنى الطلاق. فإذا قصد حينئذ هذا غير ما أكره عليه خارج عن حدود الإكراه فالطلاق حينئذ ماذا يكون صحيحا. الشهيد صاحب الجواهر ماذا هكذا فهم فرد عليهم أو عليه على الشهيد الثاني بأن هذا المبنى باطل. يعني المكره فقط إكراه فقط في حدود الألفاظ لا بل المكره قاصد لللفظ وقاصد علما للمعنى. إذن بالتالي الطلاق مناسب ماذا يقع باطل يكون مكرها عليه لأنه يقع صحيح. هذا قاله ماذا صاحب الجواهر. وجماعة آخرون تكلموا بكلام آخر كلهم يحوم حول هذا الفرق. نقرأ كلماتهم بعد ذلك نقرأ تحقيق الشيخ الأنصاري حول هذا الفار. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره في صفحة 119 من هذه النسخ القديمة. هذا ذكرنا أين قلنا يأتي في صفحة 119 قلنا يأتي في صفحة 121 من الفرع المذكور في التحرير. شنو الفرع المذكور في التحرير؟ قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب. أنا قلت الشهيد الثاني اشتباها يعني قلت الشهيد الثاني الآن أتراجع. في التحرير يعني منو علامة لو أكره على الطلاق فطلق ناويا يعني ناويا للطلاق فالأقرب وقوع الطلاق انتهى. ونحوه في المسالك زين ما اشتبهنا احنا هما ابو المسالك هما ذكر نفس الشيء لكن زيادة. شنو هي الزيادة الذي ذكرها؟ بزيادة احتمال عدم الوقوع. قال ويحتمل انه لا يقع الطلاق. ليش؟ لان الاكراه اسقط اثر اللفظ هذا التلفظ انت طارق بعد ما الى اثر ما دام اكره. ومجرد النية لا حكم فاللفظ لا اثر له والنية التي نواها لا يقع بها الطلاق. نية الطلاق قصد الطلاق لا يقع به الطلاق. الألفاظ بلي لا أثر لها، لأنه ماذا؟ قد سقطت بسبب الإكراه. نقطة، وحكي عن صدقه في نهاية المرام أنه نقله قولا، وحكي عن صدقه، صدقه صدق من؟ الشهيد الثاني، يعني منه؟ سيد محمد العاملي صاحب المدارك، يعني قدس الله روعه الشريفة، عند كتاب اسمه نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، وحكي عن صبطه أنه نقله قولا، يعني هو الشهيد الثاني فقط احتمال ذكر، قال ويحتمل أن نقول الطلاق لا يقع، بس صاحب المدارك قال لا، أكو قول مو احتمال، أكثر قول، أكو يقول أنه يقع لا يقع الطلاق، فحكاه قولا واستدل عليه، يعني بعدما حكاه قولا هذا السيد العاملي السيد محمد صاحب المدارك هو استدل على هذا القول، يا قول وهو أن الطلاق لا يقع بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره، قال عندنا نص وإجماع يقول عقد المكره باطل، وهنا إكراه أكو، والإكراه يتحقق هنا، يعني موجود إكراه في حق هذا الشخص الذي قاعد يطلق، ليش؟ إذ المفروض أنه لولاه، يعني لولا الإكراه لما فعل الطلاق، لما طلق زوجته، ليش يطلقها؟ ثم قال سيد محمد صاحب المدارك سيد المدارك والمسألة محل إشكالين، يتبين على أنه هو من المترددين والمستشكلين، انتهى. وعن بعض الأجلة أنه لو علم، كاشف اللثام ايش قال حول هذا الفرع، قال على أنه هذا الشخص المكره هل كان يعلم على أنه يمكن الفرار والتخلص من الإكراه بأن يتلفظ الإنسان، وهو لما يجي يكرهني ويقول طلق زوجتك، أنا هم أقول زوجتي ماذا طالق، هو بس أتلفظ ما أقصد المعنى، هو قابل المكره يدخل في قلبي ويعلم أني قصدت أم لم أقصد، ولا يدخل في قلبي، فإذا كنت عالم بأنه هذا المكره لا يدخل في أحشاء قلبي، يمكن التخلص والتملص منه بالتلفظ فقط، لكن مع علمي ذلك تلفظت وقصدت، مع علمي ذلك تلفظت وقصدت الطلاق، هنا مناسب شو نقول؟ يقع الطلاق، لأن أدري أنا التلفظ وحده يحصل به التخلص، فلما أقصد الطلاق طلاق. وأما إذا لم أعلم ذلك كما بعض الناس العوام هتشهم بناهم إذا قال أنت طالق ولو تلفظ ماكو، خلص بعد الطلاق ماذا؟ بناء على أنه اتحقق. فلذلك أراد أو لم يرد، بالتالي يقصد معنى الطلاق، لأن بناء الطلاق يتحقق، فما دام بناء الطلاق يتحقق فهو راح يقصد الطلاق. فإذا فرضنا ذلك، يعني إذا فرضنا أنه بناء الإكراه لا يعلم بأن الإكراه يمكن الفرار منه بالتلفظ فقط، بناء يكون يقصد فقصده، فإهنان الطلاق ماذا؟ لا يقع. هيك بعض الأجلة قال. وعن بعض الأجلة أنه لو علم أنه هذا المكره، يعني المكره لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ، لأن الفرار يكون بالتلفظ وحده، وله تجريده عن القصد، تجريد اللفظ عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه، وإنما يحتمل الإكراه إذا ما كان يعلم بك شيء مع عدم العلم بذلك، سواء ظن لزوم القصد، سواء حصل ظن بأنه يلزم أن يقصد، وإن لم يرده المكره، هو المكره لا يريد،
القصد شو يريد الالفاظ، لان هو ما داخل فيها احشائي، لكن هذا صاحبنا ظن لزوم القصد ولا يعلم ان التلفظ يكفي، فيقول سواء ظن لزوم القصد ام لم يظن بلزوم القصد. بالتالي اذا لم يعلم بان القصد ملازم فقصده، قال هنا الاكراه يمكن تحققه ويقع الطلاق باطل، انتهى. ثم ان بعض المعاصرين ذكر الفرع عن بعض قلنا صاحب الجواهر الذين قلنا هذا فيما سبق، ذكر الفرع هذا الفرع عن المسالك، يا فرع اللي ذكرناه عن التحرير، وبناه على أقل هذا الفرع حينما قيل فيه فالأقرب وقوع الطلاق. وقوع الطلاق مبني علما على أن المكره لا قصد له أصلا، يعني المعنى يعني حدود الإكراه اللفظ، فإذا قصد المعنى لا يكون مكرها. بناه صاحب الجواهر على ذلك فرده، يعني صاحب الجواهر رد هذا المبنى وقال بثبوت القصد للمكره، رده بثبوت القصد، قال المكره قاصد المعنى، فالإكراه المكره لا فقط قاصد اللفظ بل قاصد المعنى أيضا، فإذا على هذا الأساس المناسب حينئذ الطلاق ماذا يقع باطل، وجزم يعني صاحب الجواهر بوقوع الطلاق مكرها عليه، وقوع مكرها عليه يعني شنو باطل يعني. وفيه شيخ الأنصاري يجاوب ما عرفت سابقا، يريد يرد الشيخ الجواهر يقول له انت شلون تقول هيك، وماكو احتمال فرد واحد يقول المكره تحتمل في حق الشهيد الثاني، يقول المكره فقط قاصد اللفظ فاذا قصد المعنى حينئذ لا يكون مكره لقصده للمعنى، لا يحتمل ذلك. وفيما عرفت سابقا من انه لم يقل احد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ، لما يقولون المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ مو مرادهم يعني هذا انه ما يقصد يعني الطلاق، بل فيما سبق فسرناه قلنا يعني شنو مقصودهم، يعني ما قاصد وقوع خارجين، ولذا يعني ولاجل على انه المكره الى قصد عندهم للمعنى، شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك يعني في عدم القصد كما عرفت سابقا، عرفنا هذا سابقا ايش قالوا تعبير الشهيد الثاني قرينا اذا تذكرون في صفحة 119، الثاني يقول الشهيد الثاني المكره والفضول غير قاصدين الى المعنى، قلنا ومن المعلوم الفضول بلا اشكال قاصد عاقل مختار قاصد لمعنى البيع قاصد لمعنى الطلاق، فإذا لازم على أنه بقرينة العطف لازم على أنه ماذا المكره أيضا ماذا له قصد ماذا للمعنى، له قصد لمعنى الطلاق وإنما ليس له قصد لوقوع خارجه. فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكره على ما ذكره صاحب الجواهر بناء على ما ذكر على ما ذكر شنو وهو على أن المكره فقط إلى قصد اللفظ دون المعنى بناء على هذا ضعيف جدا. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، شو تقدم عن بعض الأجلة وهو تشف اللسان قلنا من أنه إن علم بكفاية أو إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صحت، هيك قال كاشف اللسان مو الفاضل الهندي رضوان الله عليه يرد عليه ان هذا معناه، يريد يقول كاشف اللسان ان التورية واجبة نتيجته هيك، ليش نتيجته هيك اذ لا فرق قلت بين التخلص بين ان يوري او بين اصلا بق فقط يتلفظ وما يقصد المعنى، لا فرق بينهما من هذه الناحية، فإذا لأن التخلص بكليهما يحصل، فإذا ونحن قد قلنا بأن التورية ليست بواجبة فلازمه على أنه ماذا التخلص بهذا الشكل بأن لا يقصد المعنى أيضا ليس بلازم، والإكراه يكون صادق حتى لو قصد المعنى، خلاصة
اقول ما اكو فرق بين ان الانسان ماذا يوري يحصل به التخلص وبين ان ما يقصد المعنى رأسا هل يحصل التخلص. وبما انه قلنا التورية ليست واجبة فيلزم ان يكون هذا ايضا ليس بواجب، يعني التخلص بمن بعدم قصد المعنى. يقول وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، يعني ليس بصحيح من أنه إن علم بكفاءة مجرد اللفظ المجرى عن النية فنوى اختياره صح، هذا ليس بتام. ليش؟ لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها، بالتالي كأن ما يريد يقول كاجو اللي تام أن التورية واجبة على المكره المتفطن لها. ليش بالتالي هيك يريد يقول؟ يقول إذ لا فرق في التخلص بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا في كده ما يحصل تخلص. وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتق عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن التورية ما لازمة، بل حتى لو الإنسان قادر على التورية مع ذلك يصدق عليه الإكراه، فلازمه إذن ماذا؟ أنه حتى لو قصد معنى الطلاق أيضا يقع الإكراه. هذا كل الشيخ الأنصاري قاعد يحكي كلمات القوم. الآن هو الشيخ رضوان الله عليه يأتي هو يريد يحقق الفرع المذكور، يريد يقول إنسان لو أكره على الطلاق المناسب الطلاق يقع يو لا يقع. يقول هناك ثلاث صور، اليوم أتكلم عن الصورة الأولى والثانية والثالثة غد. الصورة الأولى أن يفرض على أن الإنسان يطلق بعدما قيل له طلق، يطلق بطيب نفسه مثل عدة زوجتين كبيرة وصغيرة والكبيرة لا يحبها ويريد أن يطلقها، بس يريد لحجة وما يقدر يطلقها. ماذا هو ابتداء؟ إذا طلق ابتداء حينئذ تضربه، تبعث عليه أعوانها وأنصارها. فحينئذ جاءه شخص مكره أكرهه على طلاق كبيرة، هو شاف أخو السالفة هذه فطلقها بطيب نفسه، أو أنه لا كان الإكراه نصف الداعي ونصف الداعي الآخر ماذا؟ طيب نفسه. ففي مثل هذه الحالة أفتونا مأجورين، إذا كان الداعي هو طيب النفس يو استقلالا يوج ماذا؟ جزءا. المناسب شنو؟ الطلاق يقع يو لا؟ يقول المناسب الطلاق يقع الآن بطيب نفسه بعد بالتالي. ولا يحتمل أن الأعلام اللي بيستشكلوا في وقوع الطلاق مثل صاحب الجواهر أو كاشف اللثام وغيرهم من البعيد أن يكونوا الناظرين إلمن إلى هذا الصورة، مو غرضهم هاي الصورة اللي بيها طيب نفس، لابد غرضهم الصورة اللي ما بيها طيب نفس اللي تأتي فيه ما بعد. هذا المقدار كافي. وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور، الأقسام إيش قد قلت ثلاثة ترى سيف كرهي، أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق، الملحوق بوقوع الطلاق شلون؟ شلون يقول الملحوق؟ ها؟ ما هو أول إكراه ثم بعد ذلك يقع ماذا؟ الطلاق. فالإكراه ماذا شي يسمونه؟ سابق ملحوق بعد، السابق يقولوا له ملحوق والمتأخر يقول له لاحق. أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، راضيا بالطلاق، راضي قاصد للطلاق، اما ان لا يكون له دخل في الفعل اصلا، يعني هذا الاكراه ما له، هذا الشق الاول، بان يوقع الطلاق قصدا اليه عن طيب نفس بحيث لا يكون الداعي اليه هو الاكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، هو بناء على انه يتحمل ضرر المكره، لكن انما طلق من باب على انه الكبيره من اول ما يريدها. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، إذا طيب نفس أكو بعد واضح بعد يقع الطلاق، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، يعني حمل الفرع المذكور الذي ذكر المثالك والتحرير الذي قالوا ما يقع الطلاق فالأقرب وقوع الطلاق، ما مقصودهم هذا، بعيد أنه نحمله على هذا. فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، مو في التحرير قال فالأقرب وقوع الطلاق، إذا كان مقصودهم هاي الصورة لازم شي يقولون جزما يقع الطلاق، ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، ما له معنى هنا جزما يقع، ولا معنى لجعل قولا يعني عدم الوقوع في نهاية المرام، ولا معنى لاستشكال فيه، لاستشكال نهاية المرام صاحب المدارك
لعموم النص والإجماع ناجز من يقع صاحي لأن عن طيب نفسه. وكذا لا ينبغي شو طولها الشيخ الأنصاري، وكذا لا ينبغي التأمل فيما إذا كان، ترى هذا مو القسم الثاني، هذا متمم علما للأول، متمم للأول بعده، فيما إذا كان الإكراه جزء جزء جزء. وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل. هنا هم بلا إشكال يقع الطلاق في هذا القسم الأول بكلا شقه، القسم الثاني والثالث غد بحوله وقوته عز وجل. أحسن الله لكم إن شاء الله.